بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الشهادات، إلى أن قال: فصل. وشروط من تقبل شهادتهم ستة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله حكم التحمل والأداء في الشهادات أو لها، شرع في ذكر شروط من تقبل شهادته حتى يتحقق المقصود منها من حفظ الأموال والأعراض والأنفس، فإنها لا تقبل إلا بهذه الشروط. وهذه الشروط بالاستقراء والتتبع كما ذكر رحمه الله ستة، ويمكن أن يزاد سابع، وهي البلوغ والعقل والإسلام والعدالة والكلام والضبط، والسابع انتفاء المانع. نعم.
أحدها البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض.
هذا هو الشرط الأول، أن يكون الشاهد بالغا، ومعناه عدم قبول شهادة الصبي، لأن الصبي كالمعتوه ولا يضبط. قال ابن رشد رحمه الله: اتفقوا على أن البلوغ يشترط حيث تشترط العدالة، ولأن الصبي لا يأثم. قد قال الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقد قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والصبي ليس من الرجال، ولأن قوله لا يقبل في حق نفسه ففي حق غيره من باب أولى. وهذا الشرط في الأداء لا في التحمل، فله أن يتحمل وهو صبي ويؤدي بعد البلوغ. وقوله مطلقا يعني سواء شهد على صبي مثله أو شهد على كبير، وبين ذلك بقوله ولو إشارة إلى الخلاف، ولو شهد الصبيان بعضهم على بعض. وفي رواية اختارها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وهو مذهب مالك، أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض مقبولة في الجراح خاصة، إذا أتوا بها حين المصيبة وقبل أن يتفرقوا ويلقنوا. فإن الصبيان إذا تفرقوا لقنوا الشهادة وشوش عليهم، فإذا لم يشهد كبير ولم يكن إلا هم، فإن شهادتهم تقبل حتى لا تضيع الحقوق، وأكثر أهل العلم على عدم قبولها. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الشهادات بقوله: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وذكر قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ففرق الله عز وجل بين ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ. والبلوغ يحصل بالحيض بالنسبة للمرأة، أو بالاحتلام لهما، أو ببلوغ السن لهما، على خلاف في سن البلوغ عند أهل العلم. هذا هو الشرط الأول. نعم.
الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه.
هذا هو الشرط الثاني، فلا تقبل شهادة من زال عقله، وزوالان العقل يكون بالجنون وبالعته ويكون بالسكر ويكون بالسحر، فلا تقبل شهادة السكران حتى يفيق ويتحمل في غير حالة السكر، ولا تقبل شهادة المسحور إذا غلب السحر على عقله، ولا تقبل شهادة المجنون إجماعا، لا تحملا ولا أداء، إلا إذا تحمل قبل أن يجن ثم جن ثم أفاق قبلت شهادته لزوال المانع. والمعتوه هو الذي لا يميز بعقله بين الشر والخير. وأما من يسرع ويجن أحيانا فتقبل شهادته حال الإفاقة، وإذا قال وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا يعني يجن إذا تحمل وأدى في حال إفاقته. والعاقل من عرف الواجب عقلا كوجود الله عز وجل، والواجب ضرورة كأن يعلم أن الواحد نصف الاثنين، وعرف ما هو ممكن وما هو ممتنع وهو المستحيل كاجتماع ضدين، وعرف ما يضره وما ينفعه، هذا هو العاقل. ومن كان على غير ذلك فليست شهادته مقبولة.
وتقبل الشهادة ممن يخنق أحياناً إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل
حال الأداء كان عاقلاً. نعم.
الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته. نعم. لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين إلا إذا أداها الأخرس بخطه فتقبل.
هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الشاهد متكلما، أن يشهد بلفظه، فلا تقبل شهادة الأخرس، لا تقبل شهادة الأخرس. وهذا مذهب الحنفية وبعض الشافعية. وقوله ولو فهمت إشارته إشارة إلى الخلاف. وقال مالك والشافعي رحمهم الله تقبل إذا فهمت الإشارة، تقبل الشهادة بالإشارة إذا فهمت. قال الله عز وجل في قصة زكريا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فجعل الرمز وهو الإشارة من الكلام، فإن المستثنى من جنس المستثنى منه. هذا وجه قولهم. قد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الطلاق بقوله باب الإشارة في الطلاق والأمور، وكأنه يرد على الحنفية، فإنهم يمنعون من اعتبار الإشارة، وذكر أحاديث كثيرة فيها اعتبار الإشارة في السنة النبوية، كحديث أنس رضي الله عنه في قصة الجارية التي وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا فلان فلان، حتى قيل لها أو سمي لها رجل يهودي فأشارت برأسها أن نعم. واعتمد هذه الإشارة النبي صلى الله عليه وسلم كتهمة في حق اليهودي فأقر ورجم ورض رأسه بين حجرين. كذلك في حديث أبي قتادة في قصة صيد المحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها، فجعل الإشارة إلى الصيد مانعة من حله. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك حينما اختصم مع غيره في الدين قال يا كعب، يعني ضع عن المدين النصف، فوضع عن النصف فأشار إليه صلوات الله وسلامه عليه. فالجمهور على أن الإشارة إذا كانت مفهمة أنها تنزل منزلة النطق، وخالف الحنفية كما تقدم وذكره ابن بطال رحمه الله في شرحه على الصحيح، ولعل البخاري رحمه الله أكثر من الأحاديث للرد عليهم، خاصة ممن لا يطيق النطق وشهد الواقعة أو شهد العقد، فإنه يشهد. قال رحمه الله: الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين. وعند الحنفية، وهو رواية في المذهب وقول لبعض الشافعية، أنها لا تقبل مطلقا، لا تقبل مطلقا ولو كتب الشهادة بيده. والمصنف هنا استثنى حالة واحدة، وهي حالة الكتابة، قال: إلا إذا أداها الأخرس بخطه، يعني فتقبل، لأن الكتابة مفهمة وليس فيها التباس، وقد أمر الله عز وجل بالكتابة في الحقوق: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبول المكتوب في قوله صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيحين من حديث عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. والوصية يعني يعمل بها بعد الموت إذا علم خط الكاتب. واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة، كاتب الملوك وأقام عليهم بها الحجة، وكاتب عماله في غير المدينة. وهذا هو الصواب، أنها إذا كتبها الأخرس، وكذلك لو أشار بإشارة مفهمة، أنها تقبل، وهو قول أكثر أهل العلم كما تقدم. فأشد المذاهب في هذا منعًا هم الحنفية، لا يقبلونها لا بإشارة ولا بخط، وهذا رواية كما قلنا في المذهب. والرواية الثانية في المذهب أنها تقبل بالخط لا بالإشارة، والثالثة أنها تقبل مطلقًا كقول الجمهور. نعم، الغالب أن الذي لا ينطق أنه أصم، أن فيه صمما، فلا يتيقن ضبطه في الحمل، في التحمل. أما إذا غلب على الظن إدراكه لما شهد عليه، شهد عقدا من عقود البيع، أو شهد اقتتالا فشهد بأن القاتل هو فلان، غلب على ظن القاضي ضبطه، فإهدار الدمع وجود هذه البينة يعني فيه بعد. نعم، لكن من منع مطلقا يقول شهادته فيها شبهة، لأنها لا تثبت، لا تأتي باليقين. نعم.
الرابع الإسلام، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم.
هذا شرط معتبر عند أكثر أهل العلم لهذه الآية: وأشهد ذوي عدل منكم، أي من المسلمين، والكفار ليسوا منا. قال عز وجل: ممن ترضون من الشهداء، والكافر غير مرضي. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالله وبما أنزل إلينا أو علينا. فلا تقبلوا شهادتهم على المسلمين. وهذا الشرط فيه أربعة أقوال، فمن العلماء من قال: لا تقبل شهادتهم مطلقا، لا على المسلمين ولا على أهل ملتهم ولا على أهل ملة أخرى، لعموم الأدلة التي تقدمت، ولأنها لا تقبل من الفاسق وفسقهم أكبر. والقول الثاني عكس هذا، أنها تقبل مطلقا، أن شهادة الكفار تقبل مطلقا، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا عند الضرورة والحاجة إذا لم يوجد إلا هم. والقول الثالث تقبل شهادة بعضهم على بعض، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والقول الرابع ذكره المصنف هنا واستثناه من عدم القبول مطلقا، أنها تقبل في وصية مسلم أو كافر في السفر. فأما الذين قالوا لا تقبل مطلقا فاستدلوا بالعمومات التي تقدمت، وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء وهم غير مرضيين وليسوا منا. ومن قبلها لبعضهم على بعض استدل بقوله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فهم قد يؤدون الأمانة. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي أن اليهود جاءوا برجل وامرأة منهما زنيا، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم عليهما بالزنا ورجمهما في الحديث المشهور. والقول الثالث أنها تقبل مطلقا عند الضرورة إذا كانوا ممن يرضى قولهم، لأنهم قد يصدقون، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فيتثبت من قولهم إذا غلب على الظن صدق الشاهد قبله. والقول الرابع تقبل في السفر خاصة كما سيذكره المصنف. ودليل هذا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من الكفار. والجمهور أجابوا عن هذه الآية بأجوبة منها أنها منسوخة وهذا ضعيف، لأنها من المائدة والمائدة من آخر ما نزل، ولأن الصحابة عملوا بها، روي عن جماعة من الصحابة أنهم أشهدوا في الوصية في السفر كافرا. ومنهم من حمل قوله عز وجل أو آخران من غيركم أي من غير عشيرتكم، وهذا يخالف ظاهر الآية. وإذا قبلت شهادته شهادة الكافر على وصية مسلم أو كافر في سفر، فاشترط بعض أهل الفقه العلم أن يحلف، أن يحبس الشاهد بعد العصر ويحلف فيقسمان بالله، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فمن جوزها جوزها بهذا القيد. قال رحمه الله الرابع، نعم،
الرابع الإسلام، لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم فلا تقبل من كافر ولو على مثله.
هذا الإشارة إلى القول الثاني الذي ذكرنا أنه مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، بل في بحثه رحمه الله ما يدل على أنها قد تجوز للضرورة، كما جازت لضرورة السفر وعدم المسلم فتجوز كذلك عند توقف إقرار الحق إلا بهذه البينة ولو على مثله. منهم من قال على لا تقبل شهادة أهل دين على شهادة أهل دين آخر، فتقبل شهادة اليهودي على اليهودي لا على النصراني، وشهادة النصراني على النصراني لا على اليهودي. وهذا التفريق يفتقر إلى دليل، وفيه دليل يذكرونه لكنه لا يصح. ثم استثنى رحمه الله فقال:
إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما.
هذه أربعة قيود لإجازة شهادة الكافر: أن تكون على وصية، وأن يكون الإشهاد في سفر، وأن تكون من رجلين، وأن يكون كتابيين، أن يكون كتابيين، والشرط الخامس عند عدم المسلم، وزيد السادس وهو أن يقسمان، فيحلفان بالله عز وجل أنهما غير آثمين في هذه الشهادة. ومن منع من شهادة بعضهم على بعض استدل بقوله عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. والعداوة من الموانع التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. والأمر محتمل، ولو رجع إلى القاضي وفي كل حادثة بحسبها فيمكن أن تقبل، لكن نص أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بشهادة الكافر، لا يقتل بشهادة الكافر، لكن في مسائل الأموال قد يكون الأمر محل بحث. وأكثر أهل العلم كما قلنا أنها لا تقبل لعموم الأدلة التي تقدمت. نعم.
الخامس الحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط، لأنه لا تحصل الثقة بقوله.
نعم، هذا محل اتفاق أن المغفل الذي لا يضبط الشهادة لا تقبل منه، لكن بشرط أن يكون غلطه كثيرا، ولذا قال: لا معروف بكثرة، فلا تقبل من مغفل ولا معروف بكثرة سهو وغلط. أما الذي يخطئ أحيانا فكل الناس يقع منهم الغلط. نعم.
السادس العدالة، وهي لغة الاستقامة من العدل ضد الجور، وشرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله.
وهذا الشرط متفق عليه، أن يكون الشاهد عدلا في الظاهر وفي الباطن. في الشهادة في القضاء لا بد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، بخلاف الشهادة في النكاح وخبر المؤذن، فالاعتبار بالشهادة بالعدالة الظاهرة. واشتراط العدالة متفق عليه، قاله ابن رشد وغيره، قال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل، قال عز وجل: ممن ترضون، والفاسق لا يرضى. والعدالة وصف زائد على الإسلام، هذا عند أكثر أهل العلم، العدالة وصف زائد على الإسلام. قال أبو حنيفة: يكفي ظاهر الإسلام ما لم يعرف بجرحة أو شيء يقدح في عدالته. ثم فسر رحمه الله هذه العدالة فقال: وهي في اللغة الاستقامة من العدل ضد الجور، والجور هو الميل، الميل عن العدل. قال: وشرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، هذا هو العدل. وقال غيره، قال ابن حزم رحمه الله: العدل من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة، من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة. وقال صاحب تحفة الحكام وهو أبو بكر الغرناطي المالكي: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. يعني ويتقي ما أبيح إذا كان يقدح في المروءة في حال الجهر والعيان. وسيذكر هذين الأمرين المصنف رحمه الله، فإنه قال: ويعتبر
لها، أي للعدالة، شيئان: أحدهما الصلاح في الدين،
أول ما يعتبر في العدالة الصلاح في الدين، والثاني استعمال المروءة. وصلاح الدين يكون بأداء ما فرض الله وترك ما حرم الله. ولذا قال بعده: وهو
نوعان، أحدهما أداء الفرائض،
أي الصلاح في الدين يكون بأداء الفرائض التي فرضها الله عز وجل. نعم،
أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة.
فإن كان مواظبا على ترك السنة أو على ترك الوتر فإنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا رجل سوء ترد شهادته، لأنه متساهل في دينه وتلحقه التهمة بالكذب. نعم، فلا، هذه للتفريع. قال:
فلا تقبل ممن داوم على تركها، لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج.
نعم، وهذا الشرط يعتبر عند الأداء، يعتبر عند الأداء. أما لو تحمل وهو فاسق ثم تاب من فسقه وسار عدلا فإنها تقبل، إلا القاذف فيه خلاف وسيأتي. نعم،
والثاني اجتناب المحارم.
الفرائض هنا أي الصلوات وغير الصلوات من صوم وزكاة وحج، إذا استطاع الحج وأطاق الصوم وكان ممن تجب عليه الزكاة. والثاني من أنواع إصلاح الدين اجتناب المحارم، وأشدها في هذا الباب الكذب إذا أكثر منه، فإن الإكثار من الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. فالمقصود بالمحارم هنا اجتناب الكبائر وألا يصر على الصغائر، كما تقدم في نظم التحفة: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. قال:
الثاني اجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة.
والذنوب كما قلنا تنقسم إلى هذين بنص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهي الصغائر. قال عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم هو الصغائر، ولا يكاد يسلم منه أحد. والكبائر مضبوطة لا معدودة، مضبوطة لا معدودة، وسيذكر ضابطها. نعم،
والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة.
نعم، زاد شيخ الإسلام رحمه الله: أو غضب أو نفي إيمان أو لعنة، ما فيه لعنة، لعنه الله أو لعنه رسوله، هذا كله يدخل في حد الكبيرة. وذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص والحصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحوال سئل في أحوال عن الكبائر وذكر شيئا منها ابتداء أو بعد سؤال، وهذا الذكر لا ينفي أن يكون غير ما ذكر من الكبائر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا السبع الموبقات، أي المهلكات، هذه الكبائر: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال يتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات. هذه كبائر، لكن هناك نصوص أخرى تنص على غيرها، على غير السبع. ولذا قال ابن عباس فيما روي عنه: هي أي الكبائر إلى 700 أقرب. ومنها عقوق الوالدين، جاء في حديث أبي بكرة وشهادة الزور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ومنها ما سيذكره المصنف رحمه الله، قال: كأكل الربا، الكاف للتشبيه، نعم، أو التمثيل، نعم،
كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور،
نعم،
وعقوق الوالدين، نعم، والصغير.
والكبائر كما قلنا كثيرة، كثيرة، ذكر في الكشاف والإقناع كثيرا منها. نعم.
والصغيرة ما
يمكن لبحث هذه المسألة الرجوع إلى شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه في الفتح وفي غيره، فإن الحافظ رحمه الله توسع في ضبطها، ذكر الأقوال على خلاف العلماء في ضبط الكبيرة، وذكر ما وصله من أحاديث تنص على بعض الذنوب أنها من الكبائر في شرحه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. نعم.
والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات.
والصغيرة التي ترد شهادة مدمن عليها ما دون الكبائر، ما دون الكبائر. وبالمناسبة حديث لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار لا يصح، هو حديث أقرب إلى الوضع. فما دون ما دون الكبائر مما ذكر ولم يذكر من المحرمات هو صغيرة، إذا أكثر منها كان فاسقا مردود الشهادة. ثم مثل رحمه الله فقال
كسب الناس بما دون القذف.
أما بالقذف فهو كبيرة وفسق يرد الشهادة إلا أن يتوب القاذف. نعم.
واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به،
لا على وجه الاستفتاء أو الإشارة، يعني بالمعروف، فلا تخضعن بالقول. فإذا لم يكن إذا كان ممن يتسمع لكلام النساء على هذا على طريقة الفساق، سواء سمع كلاما مجردا أو سمع غناء امرأة، فهذا فاسق ترد شهادته عند القاضي بذلك. فإذا علم أنه يفعل هذا ويكثر منه فللمشهود عليه أن يقدح في شهادته بهذا الفعل. نعم.
والنظر المحرم،
إذا كان يكثر النظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه فإنها ترد شهادته. وهذه الشروط والقيود يذكرها الفقهاء رحمهم الله، ويبقى النظر فيها للقاضي، لأن الفسق كثير، الفسق في الناس كثير، ولا يمكن أن تبطل الحقوق بالتقيد بمثل هذه القيود التي ذكرها الفقهاء مطلقا، فالقاضي يختار الأمثل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فإن من كلامه أنه قال يتوجه قبول شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، عند الضرورة إذا لم يوجد في البلد إلا فساق، فيختار الأمثل في الأمثل. قال كما قبلت شهادة أهل الذمة والنساء والصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال، قال والشروط في القرآن للتحمل لا للأداء، يشير إلى قوله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني إذا أردت أن تحمل الشهادة فحملها العدل، وأما عند الأداء فإنه قد يترخص إذا احتيج إلى ذلك. كذلك في قول عز وجل ممن ترضون من الشهداء، يعني عند التحمل. والأصل أن القاضي يطلب الأمثل في فالأمثل. نعم.
فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث.
فلا، هذه التفريع، فإن الفاسق الفسوق ضد العدالة فلا تقبل، والفسق يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد، فبالفعل كالزنا والعياذ بالله والدياثة، وبالقول كالقذف، فالقاذف مردودة شهادته إذا جلد، إذا ردت شهادته لم يأتي بأربعة على الأصل في قوله عزيز والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا إن تاب. قال الله عزيز إلا الذين تابوا فتقبل شهادته عند الجمهور سواء تاب قبل الحد أو بعده. وقال الحنفية لا تقبل ولو تاب، والخلاف بينهم بسببه الخلاف في عود الضمير، هل يعود الضمير في عود الاستثناء، هل يعود الاستثناء على جميع ما سبق إلا الذين تابوا أو يعود على آخر مذكور، فإنهم أجمعوا على أنه لا يعود على الحد، فلو تاب لا يسقط عنه الحد، وأجمعوا على أنه لو تاب يرتفع عنه وصف الفسق، واختلفوا فيما بين ذلك وهو ولا تقبل لهم شهادة أبدا، هل تقبل بعد التوبة أو لا، والأكثر على أنها مقبولة. وهذا التفريع مفرع على الشرط، شرط العدالة. تقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله ومثله تقرير ابن القيم رحمه الله في الطرق وفي غيرها أي الحكمية، فإنهما ذكر أن شهادة الفاسق تقبل بعد التبين إذا تثبت من كلامه ولم يكن إلا هو ففسقه عليه وتقبل شهادته إذا كان فسقه في غير ما شهد به، أما إذا كان فسقه بالكذب أو بالقذف فلا. وذكر أن الله عز وجل أمر بالتثبت من كلام الفاسق ولم يأمر برده مطلقا، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وخبر الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبين والتثبت كما قال تعالى فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا، وإنما أمرنا بالتثبت والتبين عند خبر الفاسق الواحد، عند خبر إن جاءكم فاسق، لأن خبر الاثنين يعني الفاسقين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد، يعني لو شهد فاسقان قوي خبرهما فيتثبت لا يقبله ابتداء إذا احتيج إلى شهادة الفاسق، لأن الفسق في الناس يعني كثر. ولذا قال ابن القيم رحمه الله الفقهاء يذكرون هذه القيود بألسنتهم ولا يعملونها كثيرا في أحكامهم بسبب فشو الفسق في الناس، فإن حلق اللحية فسق وسماع الغناء فسق والغيبة فسق وهي كثيرة في الناس وغير ذلك مما تساهل فيه المسلمون والله المستعان. هذا الفسق بأنواعه الثلاثة، ومثل رحمه الله لنوعين، قال بفعل
كزان وديوث.
نعم، فإن الله عز وجل ذكر فسق القاذف وأولئك هم الفاسقون فلا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وفسق غيره يقاس عليه، والفسق الخروج عن دائرة الطاعة إلى دائرة العصيان بقول أو فعل أو اعتقاد. نعم،
أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية
فلا تقبل شهادتهم، وهذا مذهب مالك أيضا، هو مذهب أهل الحديث أن أهل الأهواء والبدع لا تقبل شهادتهم، والكافر التمثيل كالرافضة وهم الذين رفضوا إمامة زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه حينما ترضى عن الشيخين وناصبوا العدالة للشيخين لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولكثير من الصحابة، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم خاصة أنهم يكثرون من الكذب الرافضة على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الأئمة، وهؤلاء من أشد أهل البدع، بخلاف القدرية والجهمية فإنهم قد يتحوطون في الكذب، ولذا قبل الأئمة حديثهم في الرواية، وأما الرافضة فلا تقبل شهادتهم. وقال بعض أهل العلم للقاضي النظر فيقبل شهادة بعضهم على بعض ويقبل شهادة غير غير المتهم ويقدم الأمثل من الأمثل، الأمثل فالأمثل منه، لأن القاضي قد يبتلى أن يكون قاضيا في بلدة يكثر فيها الرافضة، فيقبل شهادة بعضهم على بعض ويتحرى في هذا، وله ألا يقبل شهادة الرافض على السني كذلك. وأكثر أهل العلم على قبول شهادة أهل البدع إذا كان عدلا، إذا لم يعرف عنه الكذب، قالوا كروايتهم، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو مروي عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. والقدرية كذلك ممن فسق باعتقاده، وهم الذين أثبتوا الفاعل مع الله عز وجل وجعلوا مشيئة العبد مؤثرة بنفسها، فكأنهم أثبتوا خالقا آخر مع الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عما يقولون. والجهمية أتباع جهم بن صفوان، وهم الذين عطلوا الصفات ونفوها، سواء ما كان عن سواء الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية. قال ويكفر أو ويكفر مجتهدهم، هذا نقل عن بعض، أظنه عن جد شيخ الإسلام، قال يكفر مجتهدهم ويفسق مقلدهم، فمقلدهم يفسق، وفي قبول شهادته خلاف كما تقدم. نعم.
ويكفر مجتهدهم الداعية ومن أخذ بالرخص فسق.
المجتهد الذي يدعو إلى بدعته هذا قامت عليه الحجة وجادل عن اعتقاد منه وقوة، بخلاف المقلدة والعوام، عوام الرافضة وعوام القدرية والجهمية، فإنهم سمعوا شيوخهم وآباءهم على يقولون شيئا فقالوا مثل قولهم. فالأصل إذا وجد العدل من أهل السنة فإن هؤلاء لا يقبلون ولا كرامة، وإذا احتاج القاضي إلى قبول شهادة بعضهم خاصة على مثلهم فله هذا لما تقدم من الخلاف. نعم.
الثاني مما يعتبر للعدالة،
وقوله ومن أخذ بالرخص فسق، يعني من تتبع رخص الفقهاء فإنه يفسق، نقله ابن عبد البر رحمه الله إجماعا، يكون فاسقا لا تقبل شهادته إذا كان يأخذ برخصة كل قائل، فإنه قد لا يستقيم له الدين مع تتبع الرخص، وخاصة إذا كانت الرخص يعني قد تنسب إلى بعض الفقهاء ولم تصح عنه، أو كان للفقيه تأويل معين، وهذا يعني أخذ بالأقوال على علاتها وبدأ يترخص في قول كل قائل، هذا لا يكاد يستقيم له دين، كما قال الناظم الشافعي من الأئمة قائل اللعب بالشطرنج ليس حرامي، وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يروي من الأحكام شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمن من الآثام، وأباح مالك الفقاح تكرما في بطن جارية وظهر غلام، والحبر أحمد حل جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الأرحام، فازني ولط واشرب وقامر واحتجج في كل مسألة بقول إمامي. إذا تتبع كل قول ينسب لعالم من العلماء استباح المحرمات ولم يبق له دين، لم يبق له دين، قد يشرب الخمر بالتلفيق والترخص، وقد يترك الصلاة بتتبع الرخص، وقد يقع العياذ بالله في الزنا بسبب تتبعه للشاذ مما ينسب إلى العلم أو بعض المتعالمين. فإذا عرف الشخص بهذا فهو فاسق لا تقبل شهادته. نعم.
الثاني مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة أي الإنسانية.
نعم، فإنه هذا عائد إلى قوله رحمه الله من قبل ويعتبر لها أي للعدالة شيئان، الأول الصلاح في الدين، الثاني استعمال المروءة، وأشير إليها في التحفة بقوله والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، هذا إصلاح الدين. وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، هذا الثاني. الشيء الثاني استعمال المروءة، المروءة بالهمز على وزن سهولة وقد تشدد المروءة، فأن يستعمل المروءة في تعامله مع نفسه وتعامله مع غيره، وفسرها رحمه الله هو وغيره بالإنسانية، أن يكون إنسانا سويا مستقيما لا متبذلا ومرخصا نفسه ومقحما لها فيما لا يليق بمثله. نعم.
وهو استعمال المروءة فعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة، واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به.
هذا ضابط المروءة، أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يجتنب ما يدنسه ويشينه، أن يستحي من الله عز وجل ويستحي من الخلق، هذا هو ضابطها. وقد روى البخاري رحمه الله عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي يصنع ما شاء عديم الحياء ساقط المروءة، والمروءة تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، والمرد فيها إلى العادة والعرف، إلى العادة والعرف، والعبرة فيها بقول الأسوياء، قول أسوياء الناس. نعم.
فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ورقاص.
ثم فرع رحمه الله فلا شهادة لمصافع، الذي يصفع ويصفع، كلما مر على أحد صفعه والآخر أيضا يصفعه، هذا ساقط المروءة وبعيد عن الاتزان. والصفع كلمة مولدة كما ذكر الجوهري في الصحاح. ومتمسخر الذي يكثر السخرية والاستهزاء ويفعل ما يجعل الناس يسخرون به، هذا متمسخر. والرقاص الذي يرقص أمام الناس، والمغني الذي امتهن الغناء والطرب بالآلات المحرمة والأشعار الماجنة، هذا لا يقبل القاضي شهادته لسقوط مروءته ولو كان من الأثرياء أو من المبجرين عند الفساق. أما في ميزان الشرع هو ساقط المروءة، لا تقبل شهادته سواء كان ذكرا أو أنثى. ولا تقبل شهادة الطفيلي، منسوب إلى رجل اسمه الطفيل من غطفان، أو الذي يتطفل على موائد الناس، لأنه كما جاء في حديث عند أبي داود الذي يأتي إلى الناس بدون دعوة يدخل سارقا ويخرج مغيرا، فإن أكله محرم لأنه أتى بغير دعوة، إلا إذا دعي أو علم من صاحب الوليمة أنه لا يكره مجيئه. ولذا لما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعى قال استأذن له النبي صلى الله عليه وسلم من الداعي فأذن له. نعم.
ومتزن بزي يسخر منه.
ومتزين بزي يسخر منه، كالذي يلبس ألبسة النساء وهو رجل، أو المرأة تلبس ملابس الرجال، أو الذي هؤلاء الذين يلبسون الدمى يضعها حوله كالرسوم المتحركة التي يضعها على نفسه، هذا يضحك الناس، هذا مروءته لم يستعمل مروءة فترد شهادته، أو يكشف من بدنه ما لا يكشف عادة، كأن يكشف رأسه دائما وأهل البلد لا يكشفون رؤوسهم، أو يكشف بعض بطنه أو بعض ظهره، هذا يوجد عند بعض الفساق، يلبس فنيلة قصيرة فيبدو بعض بطنه أو بعض ظهره، أو يلبس القصير، ولو قيل أن الركبة ليست بعورة لكن يلبس القصير جدا ويبرز لا يغطي إلا العورة المغلبة، فهذا فاسق وساقط المروءة ترد شهادته. نعم.
ولا لمن يأكل بالسوق إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة.
نعم. هذا اعتبارا بالعادة، أما إذا اعتاد الناس الأكل في السوق في مكان معين كالمطاعم اليوم فلا حرج، لا يسقط المروءة. نعم.
ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس أو ينام بين جالسين ونحوه.
أما إذا مدها بغير مجمع أو بين أناس يتساهلون في هذا فلا حرج، أو ينام بين الناس بين الجالسين في المعتكف فهذا لا يسقط المروءة. المقصود في المجالس العامة التي لا يعتاد الناس أن ينام فيها الواحد منهم. نعم.
ومتى زالت الموانع من الشهادة فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها.
والقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع، زال المانع فيعود الممنوع، ولا يشترط في العقل، لا يشترط في التحمل البلوغ ولا الإسلام، وإنما هي شرط عند الأداء إلا العقد كما تقدم، فهو شرط في التحمل والأداء، إلا إذا تحمل في حال العقل في حال حضور عقله ثم جن ثم عاد، فتقبل بمجرد ذلك لعدم المانع، ولو كان الفسق بسبب القذف كما قلنا عند الجمهور خلافا للحنفية، فإنهم قالوا ولو فالجمهور قالوا ولو تاب من قذف قبلت شهادته، وهم قالوا لا تقبل لأن الله عز وجل قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والتابين عند الجمهور قالوا أبدا حال كونه كذلك، حال كونه على الفسق فهو تأبيد مقيد. نعم.
ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة.
هذا من المفردات، أكثر أهل العلم الجمهور على أن شهادة العبد والأمة ليست بمقبولة للنقص الذي فيهما، والمذهب وهو أظهر والله أعلم أنها مقبولة لعموم الأدلة، قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني ولو كان عبدا، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم وهو رجل وإن كان عبدا، وقال ممن ترضون، فإذا رضي وكان عدلا قبلت شهادته، وجاء في السنة ما يدل على قبول شهادة الأمة، فشهادة العبد من باب أولى، ففي الصحيحين من حديث عقبة بن الحارث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعم أنه نكح أم يحيى بنت أبي إيهاب، قالت فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر عليه فقال له كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، أي الأمة السوداء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعمل شهادتها، كأنه أشار إليه بترك هذه المرأة التي سار بينه وبينها شبهة رضاع. قال أنس رضي الله عنه شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. الجمهور بعضهم يستدل بقول عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهو لا يقدر حتى على الشهادة، والصواب الأول لا يقدر على شيء، يعني لا يقدر على التملك والتصرف إلا بإذن سيده. وهذا نعم. قال:
وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال.
نعم، إذا كان عدل فالصناعة لا تمنع إلا صانع المزامير وآلات اللهو فإنه فاسق بذلك. هذه تمام الشروط الستة، بقي شرط سابع وهو انتفاء المانع، نختم به انتفاء المانع. ومانع قبول الشهادة أربعة: القرابة والزوجية والملك ووجود التهمة. القرابة والزوجية والملك ووجود التهمة، ناتي عليها إن شاء الله على عجل. فقال رحمه الله،
قال مصنف رحمه الله: باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك. نعم. لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا.
هذا أول مانع، والمانع هو الحائل. فإذا اجتمعت الشروط الستة المتقدمة فالشهادة لا تقبل إلا إن كان عدلا، فالعدل للتبريز ليس بقادح فيه سوى عداوة تستوضح. يعني إذا وجد عداوة، تهمة العداوة كما سيأتي، ردت شهادة العدل، أو التهمة بسبب القرابة أو الزوجية أو الملك، فإن شهادته ترد. والمانع هو الحائل الذي حال بينه وبين قبول شهادته، والمانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني قد لا يوجد المانع لكن ينتفي أحد الشروط الستة فلا تقبل الشهادة. على كل حال، من اجتمعت فيه الشروط المتقدمة فلا بد أن ينتفي المنع منه. ومن الموانع القرابة، فلا تقبل شهادة عمودي النسب وهو قول الأئمة الأربعة، ثم ففسره قال: وهم الآباء وإن علوا، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، الجد لأم والجد لأب، الأم والجدة، الأب والجد، وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا. وإن سفلوا بعضهم لبعض، قوله لبعض أخرج على بعض، فتقبل شهادة بعضهم على بعض ستاتي. ثم مثل رحمه الله: نعم.
كشهادة الأب لابنه وعكسه،
إلا من رضاع أو زنا، الابن من زنا أو الابن من الرضاع يشهد لأبيه من الرضاع، والعكس. البحث هنا في النسب، لا تقبل شهادة عمودي النسب، سواء، وهذا ظاهر المذهب، كانوا من أولاد البنين أو من أولاد البنات، وسواء كانت الشهادة في نكاح أو في قذف أو في غير ذلك، وسواء كانت الشهادة متمحضة للأبي أو له ولشريك، أو متوحضة لابن أو له ولشريك، فإن الشهادة لا تتبعض. فلا يشهد لشركة أبوه من أفرادها أو ابنه من أفرادها. وهذا كما قلنا هو قول أكثر أهل العلم، والسبب وجود التهمة لقوة القرابة بينهما. وفي رواية عن الإمام رحمه الله: تقبل شهادة الابن لأبيه، لا العكس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وعنه رواية ثالثة: تقبل إذا لم يكن هناك تهمة، وإذا وجدت تهمة عند القاضي وقرائن فإنه لا يقبلها. هذا القول قواه ابن القيم رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية لعموم النصوص. وحجة الجمهور كما قلنا النظر، من جهة أن الأب يجلب لنفسه بالشهادة لابنه أو العكس، يجلب لها النفع ويدفع عنها الضر. واستدلوا أيضا من السنة بحديث عائشة عند الترمذي: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حد ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. والظنين هو المتهم، والشخص يتهم بسبب القرابة. نعم.
للتهمة بقوة القرابة.
نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني، فهو كأنه يشهد لنفسه. نعم. وهذا لا يقبل بإجماع، فكذلك هنا.
وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه.
هذا بالإجماع قاله ابن المنذر، تقبل شهادة الأخ لأخيه لضعف التهمة، وتقبل لعتيقه لا لمكاتبه أو عبده كما سيأتينا.
ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه.
هذا السبب الثاني، الزوجية، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، لأن مال كل منهما هو مال للآخر ويضاف إليه، مال كل واحد منهما يضاف للآخر. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، فأضاف مال الزوج للزوجة، فالبيت للزوج. قال عز وجل: ولا تخرجوهن من بيوتهن، فأضاف بيت الزوج للزوجة. وقال: لا تدخلوا بيوت النبي، فأضاف له إضافة ملك. قال الشافعي: تجوز شهادة الزوج لزوجه كما تجوز إجارة المستأجر للمؤجر والعكس، يعني قاسوها على الإجارة. نعم،
كشهادته لزوجته ولو بعد الطلاق،
ولو بعد الفراق، ولو إشارة إلى الخلاف إذا أديت قبل الفراق، إذا أديت قبل الفراق. أما لو أديت بعد الفراق فإنها تقبل. هذا ما ظهر لي وهو محل البحث في المذهب. ولو بعد الفراق يعني أدق من قوله ولو بعد الطلاق، لأن الفراق قد يكون بطلاق أو خلع أو فسخ. نعم،
وشهادتها له،
يعني لا تقبل شهادتها له. نعم،
لقوة الوصلة.
نعم،
وتقبل الشهادة عليهم
إجماع، يعني تقبل شهادة الابن على أبيه والعكس، والزوج على زوجته والعكس. يا قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين. نعم،
فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت، إلا على زوجته بزنا.
إلا على زوجته بزنا، هذه مستثنة، فلا تقبل شهادته عليها أنها زنت، لأن مرد هذا وحكمه إلى اللعان. إذا رمى زوجته بالزنا فليس له إلا أن يأتي بأربعة شهود من غيره، أو أن يلاعن. نعم، لكن لو شهد عليها بالقتل أو شهدت عليه بالقتل تقبل الشهادة. لكن لو كان متهما أو كانت متهمة شهد عليها بالقتل وكانت غنية وعلم القاضي بالقرائن أنه يريد أن تموت ليرثها، فقد تكون هذه مانعة من الشهادة عليه أو عليها. ثم قال:
ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا.
هذه التهمة، التهمة تكون بثلاث: تهمة العداوة، وتهمة جر النفع، وتهمة دفع الضرر. فمن يجر إلى نفسه بالشهادة نفعا لا تقبل شهادته. وأما فتية فتقبل، تقبل فتوى من جر إلى نفسه نفعا بفتوى، يفتي أن فلانا يرث ابن فلان وهو ابنه، سينتفع بهذه الشهادة بهذه الفتوى، فتقبل. قال: ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا. ثم مثل: نعم،
كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه.
شهادة المكاتب لسيده، فإن كل منهما يجر إلى نفسه نفعا، أو شهادة السيد لعتيقه أو العتيق لسيده، فإن الولاء لحمة كلحمة النسب، قد يستفيد منه. نعم،
والوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل.
وتقبل بعد الاندمال، ولا تقبل شهادة الوارث بجرح مورثه، يعني يشهد أن فلانا جرح مورثه فلان، فلا تقبل شهادته حتى يندم الجرح. لماذا؟ لأن الجرح ربما سرى إلى النفس وهلك، فإذا شهد على الجارح واستحق الدية كسبه من الدية، فلا تقبل شهادته. نعم،
وتقبل له في دينه في مرضه،
وتقبل له بدينه وتقبل له بدينه في مرضه، تقبل له يعني المورث بدينه في مرضه ولو كان هذا المرض مخوفا، لأنه لا حق له للمورث في هذا الدين في وقت الشهادة.
أو يدفع عنها أي عن نفسه بشهادته ضررا،
هذا السبب الثاني من أسباب التهمة، أن يدفع بالشهادة ضررا عنه. نعم، فلا تقبل.
كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ،
شهد جماعة على فلان أنه قتل، فجاءت عاقلة قتل خطأ أو قتل شبه عمد، فالدية على العاقلة، جاءوا العاقلة قالوا هذا الشاهد فاسق، لا تقبل شهادته، لا يقبل جرحهم فيه، لأنهم إذا جرحوا ردت شهادته وسقطت الدية عنه. بعضهم قال إن كان الجارح من العاقلة فقيرا يقبل جرحه، لماذا؟ لأنه لن يدفع، لن يدفع من الدية، لكن قد يجرح لينتفع قرابته وأهله أبناؤه إخوانه، فالصواب أنه ولو كان كذلك، ولو كان فقيرا بجرح شهود الخطأ كذلك أو شبه العمد. نعم.
والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس،
لأن هذا يوفر المال لهم، يعني شهد اثنان على لشخص أنه يطالب هذا المفلس بدراهم، يعني محمد يطالبه سعيد وزيد بدين، فجاء شهود قالوا نشهد أن عاصم أيضا يطالب هذا المفلس، صاروا ثلاثة، فإذا حجر عليه قسمت أمواله بين ثلاثة، فلو جاءوا وجرحوا الشهود الذي شهدوا بهذا الدين لا يقبل جرحهم، لأنهم إذا قبل ردت شهادته فقسم المال بينهما فقط، فيدفعون عن نفسهم ضرر المزاحمة. نعم.
والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه،
لأنه يستفيد إذا دفعت هذه الشهادة. نعم.
ولا تقبل شهادة عدو على عدوه،
هذا النوع الثالث من التهمة، وجود العداوة، والعداوة هنا لأجل الدنيا، لأجل الدين كما سيذكر الشارح. نعم.
كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه
فلا تقبل، هذا مذهب الجمهور، وفي رواية ومذهب أبي حنيفة تقبل لعموم الأدلة، تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كان عدلا، والذي يظهر أن التهمة قال ولا ظنين، فالظنين المتهم ترد شهادته، قال ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، فالقذف إذا قذف شخص آخر صار القاذف عدو للمقذوف، فلو جاء المقذوف شهد على القاذف بالزنا لا تقبل شهادته عليه بالزنا لوجود العداوة بينهم، لأن القذف الأول سبب العداوة، أو قطع الطريق عليه فبعد أن أقيم عليه حد الحرابة شهد عليه المقطوع بأنه زان أو بأنه قاتل لا تقبل شهادته لوجود العداوة. نعم. وهذا كله احتياط لأموال الناس وحقوقهم.
نعم. والمجروح على الجارح ونحوه.
نعم.
ومن سره مساءة شخص
مجروح في جراحة في عداوة. نعم. ثم ذكر رحمه الله ضابط العداوة، قال
ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه،
ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه، فهو عدوه كما قال العلم عن المنافقين، إن تصبك حسنة تسؤه وإن تصبك سيئة يفرح بها، فالعداوة في الدنيا بهذا الضابط. نعم.
والعداوة في الدين غير مانعة.
نعم.
فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع،
لأن دينه يردعه عن قول الكذب. نعم.
وسني على مبتدع، وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح
لعدم التشفي. هنا له المنع أن تكون الشهادة على العدو، فهذه التي لا تقبل، عكس الشهادة في عمودي النسب، تقبل عليه لا له، هنا تقبل له لا عليه. وتقبل شهادته عليه في عقد النكاح. نعم.
ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة.
إذا كانت القضية بين شخصين من قبيلتين وعلم أن هذا الشاهد يتعصب لقبيلته فلا تقبل شهادته لابن قبيلته على غيره. هذا يعني شروط قبول الشهادة، تبين من هذا أن ما عدا ذلك ليس بشرط، فتقبل شهادة الأعمى، هذا هو الرواية في المذهب وهو مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية وبعض الشافعية. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أذانه وهو خبر إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولعموم الأدلة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله والشافعي فإنهما قال لا يقبل، لأن علي رضي الله عنه ردها لوجود الشبهة. واستثنى الشافعي رحمه الله ما ثبت عند الأعمى بالاستفاضة كالموت والنسب، والظاهر أنه إذا كان عدلا ويعلم ما شهد به فإن شهادته مقبولة. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم، أن يتقبل منا ومنكم، أن يفتح علينا وعليكم، وأن يعظم بهذا الاستماع أجركم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إذا كانت العدالة شرط في الظاهر فقط فإنه لا يضر إذا بان على خلاف الظاهر، يعني لو أذن اشترط في المؤذن أن يكون عدلا وفي النكاح أن يكون الشاهد عدلا، لكن لو شهد على أنه عدل ثم تبين فسقه بعد عقد النكاح لا يبطل العقد ولا يعاد، لأن العبرة في العدالة الظاهر فقط. لكن في القضاء لو شهد وظاهره العدالة ثم تبين فسقه فإن الحكم ينقض إذا تبين أنه ثبت بشهادة فاسق، تعاد القضية للمدعى عليه الذي حكم عليه بهذه الشهادة أن يقدح في هذا الشاهد وتعاد القضية، فلا تغتفر العدالة هنا باطلا أيضا. التي لا تظهر للقاضي، لا تظهر للناظر، هذا شيء بينه وبين الله عز وجل، لكنها قد تظهر فيما بعد، فإذا ظهرت لم تعتبر هذه الشهادة فينقض الحكم. لا يقال القضية مضت وشهد وهو عدل في الظاهر فيكتفى بهذه الشهادة، واضح الفرق؟ ليش؟ يقول لا، ماذا إذا قال يا فاجرة؟ هذه كناية، القذف له تقدم في باب القذف فيه ألفاظ صريحة وفي ألفاظ كناية، فإذا تلفظ عليه بلفظ غير صريح فيحلف أنه ما أراد القذف ولا يجلد جد الحد ويعزل، أما الصريح فلا يقبل منه كيا زاني يا لوطي يا فاجرة، يحتمل هذا لفظ كنائي، يحتمل الفجور بالزنا أو الفجور بأكل أموال الناس بالباطل. نعم. إذا تلفظ باللفظ الصريح فهو قذف، ولو كان المقذوف في الواقع زانيا، إلا أن أتى القاذف بأربعة شهود، إذا جاء بأربعة شهود لا يجلد. قال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. ولذلك لما شهد بعض الصحابة على المغيرة بالزنا جلدوا حد القذف، مع احتمال صدقهم، كان فيهم أبو بكر رضي الله عنه. فيجلد إذا لم يأتي بأربعة شهداء، كما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة. أما إذا أتى بالشهود أو الزوج لم يأتي بشهود على زوجته وأبى الملاعنة فإنه يجلد حد القذف. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، يعني لا بد أن يلاعن أو أن يجلد حد القذف. فيه فسق صحيح، مر معنى هذا في شروط القاضي أن يكون عدلا، فإذا بان فسقه يعزل، إذا بان فسق القاضي فإنه يعزل لا يتولى هذا المنصب. وما كان إذا فسقه باطل لا يدرى عنه يمضي حكمه لا شك. والفسق كثير، فسق فيهم وفي غيرهم كثير، الله المستعان. يعني سواء كان فسق بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل، بأكل الرشوة، بالكذب، بالمعاملات المحرمة، أكل الربا، أخذ القروض المحرمة، هذا يوجد في القضاء وفي غيرهم، لكن ولي الأمر يعمل الظاهر، فإذا بان وهذا موجود في التفتيش الإداري عندنا في هذه البلاد المباركة ويحقق معه ثم يعزل لا يبقى فيها في هذا المنصب الشريف، الله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا ما تغير.